تمهيد كما صليت عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر في تلخيص وترتيب كتاب المناسك من شرح ابن الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء السادس من جمادى الآخرة للعام 37 بعد المئة الرابعة والف.
نعم، اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فدية الوطء.
نعم.
الوطء هو الجماع في الفرج لا بين الفخذين، وهناك ثلاث حالات. الأولى: الوطء في أيام الحج قبل التحلل الأول ففيه بدنة. الثانية: الوطء في أيام الحج بعد التحلل الأول وكان المباشرة بإنزال أو بإنزال أو بدون إنزال ففيه على الصحيح فدية أداء. الثالثة: الوطء في أيام العمرة فيه فدية أداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا المبحث بيان لما يتعلق بمفسدات الحج التي تفسده أو على قول البعض تبطله. وأعظم مفسد للحج أو مبطل له هو الوطء، أن يطأ الرجل زوجته حال إحرامه إن كان قبل التحلل الأول فإنه يبطل حجه، وتجب عليه الفدية وهي بدنة، أن يذبح بدنة، وهذه تسمى بالكفارة المغلظة. نعم. وأما إن كان الوطء بعد التحلل الأول الذي يكون في يوم الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، فهنا لا يبطل الحج ولكن تجب عليه فدية أذى، أي الفدية التي يخرجها أو يقوم بها إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام. وما هي؟ هي الواردة في حديث كعب بن عجرة أن يذبح شاة أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يتصدق بنصف صاع على كل مسكين من ستة مساكين. نعم، أن يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وكذلك من وطأ زوجته في أيام العمرة، نعم، أي في خلال إحرامه بالعمرة قبل أن يتحلل من إحرام العمرة، عليه فدية أذى. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حكم الزوجة الموضوعة. هناك حالتان: الحالة الأولى أن تطاوعه فتلزمها فدية مثله. الحالة الثانية أن يكرهها فلا تلزمها فدية، ولكن هل يلزم أن يكفر عن زوجته التي أكرهها أم لا؟ في المسألة قولان: الأول وهو المذهب لا فدية على من أكرهها ولا على المكرهة، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهل يفسد حجها؟ لا، لأنها مكروهة.
لأنها مكروهة. نعم، هذا هو الذي رجحه المصنف، أن المرأة إذا أكرهت من قبل زوجها على الوطء خلال الحج أنه لا يفسد حجها بسبب الإكراه ولا تلزمها الفدية. والمسألة فيها خلاف. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: دم المتعة والجرار. الواجب على من أحرم بحج التمتع أو الجرار أن يذبح هديا، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا على سبيل الترتيب لا على سبيل التخيير. وقوله تعالى فما استيسار من الهدي باعتبار الوجود لا باعتبار الهدي نفسه. فيجب توفر شروط معينة في الهدي سبق ذكرها، بدونها لا يجزي. وإذا لم يجد هديا ولم يستطع الصيام فليس عليه طعام وليس عليه شيء لعدم ورود دليل إلا على الهدي والصيام فقط.
نعم، يعني المقصود بقوله فما استيسر من الهدي أي إذا وجد الهدي، والوجود هنا يعني الوجود الحسي والوجود المعنوي. الوجود الحسي بأن يوجد الهدي بالفعل في الواقع، والحس والمعنوي أنه قد يوجد لكن لا تتوفر فيه الشروط، فهنا كأنه كالمعدوم ليس موجودا. نعم، فإن وجد بشروطه فبها ونعمة، وإن لم يوجد فهنا في هذه الحال ليس عليه إلا الصيام، أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم، تفضل. جزاك الله.
وبالنسبة لمن أحرم بالقران ففيه خلاف في وجوب الدم عليه.
نعم.
ومن قال بعدم مشروعية الهدي قال استدل بما يلي: أولا أن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يقتضي أن يكون بينهما فاصل وهو الحل، ومعلوم أن المتمتع بالحل ليس كالقارن الذي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد.
نعم، يعني اختلف العلماء في وجوب الهدي على القارن، القارن الذي جمع بين العمرة والحج في نسك واحد بإحرام واحد، بخلاف المتمتع الذي يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في يوم الثامن يوم التروية. فالقارن اختلف العلماء يجب عليه الهدي أم لا، والراجح أنه يجب عليه الهدي كالمتمتع. وقد بيّن هذا ورد على من قال بعدم الوجوب ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فيرجع إلى كلامه. تفضل.
ثانيا أن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان، فعمرته منفصلة عن حجه، والقارن على الراجح ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد وقول الجمهور، أي أنه كالمفرد تماما، وطواف القدوم في حقه سنة مستحبة، بخلاف أبي حنيفة الذي يوجب عليه طوافان وسعيان. والقول بوجوب الهدي على القارن هو قول الجمهور.
نعم، يعني الذين فرقوا بين القارن والمتمتع ذكروا في يعني فيما استدلوا به أن المتمتع يختلف عن القارن، بأن المتمتع إنما وجب عليه الهدي لما تمتع به من الحل بين عمرته وحجه، فقد تحلل من العمرة ثم ظل حلالا إلى يوم الثامن فأحرم بالحج. القارن ليس كذلك، القارن يظل على إحرامه إلى أن ينتهي الحج. وذكروا في الفرق الثاني أن المتمتع إنما يجب عليه طوافان وسعيان، وأما القارن فعلى الراجح لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، ولكن هذه الفروق لا تؤثر في الحكم، فكلاهما تمتع بأن جمع نسكين في نسك واحد، ولعل هذه العلة من التي بسببها وجب الهدي على كليهما، لأنه دم شكر ليس دم جبران. فالهدي على المتمتع والقارن هو دم شكران ليس دم جبران، وكلاهما يشكر ربه على أن يسر له نسكين في نسك واحد. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: المسائل المتعلقة
نعم.
للعدد المرادان، الأولى ألا يوجد في الأسواق شيئا من بهيمة الأنعام.
ألا يوجد في الأسواق شيء، هذا
ألا يوجد،
هذا تصحيف خطأ، شيء نعم.
ألا يوجد في الأسواق شيء من بهيمة الأنعام. الثانية أن يوجد إلا أنه لا يقدر على ثمنها، وكلاهما يصدق عليه أنه عالم الهدم.
نعم، كما بينا مسألة الوجود إما أن يكون وجودا حسيا أو يكون وجودا معنويا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الوقت المعتبر للحكم بوجود الهدي من عدمه على أقوال. القول الأول: المعتبر هو وقت إحرامه بالعمرة، بحيث نقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهيم يشتري بها ثم سرقت فإنه يعتبر واجدا. القول الثاني: المعتبر إحرامه بالحج. القول الثالث: المعتبر وقت جواز الذبح بعد ارتفاع الشمس قيل رمح. القول الرابع: المعتبر هو طلاء وطلوع الفجر يوم العيد وهو المذهب. فقد يكون عند إحرامه بالعمرة غير واجد، أو عنده بعض المال وظن أن الهدي مرتفع الثمن، ثم صار بعد ذلك معه مال من اكتساب أو غيره، وهنا يعمل بغالب ظنه. فإذا كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي فإنه يحكم بأنه لم يجده، وإن كان يمكن أن يجده في يوم العيد.
يعني هو يعني قبل أن تكمل، والآن الشيخ أو المصنف رحمه الله يتكلم عن مسألة الوقت المعتبر لوجوب الهدي، ما وقت الوجوب على الأقوال التي استمعتم إليها، والذي يؤثر في هذا الباب أو في هذه المسألة، وأنه إذا لم يدخل هذا الوقت الذي هو وقت الوجوب فهنا لا يؤثر عدم الوجود، عدم الوجود إيش للهدي، إما بالوجود الحسي أو بالوجود المعنوي، ولكن إذا دخل وقت الوجوب على الخلاف الذي استمعنا إليه، فهنا إن لم يجد فصار ليس واجدا، ليس مستطيعا، وهنا صار في حقه الصيام هو البديل. نعم تفضل.
وإن وجد من يقرضه فلو حالتان: الحالة الأولى أن يكون عادما عدم عجز، أي أن يكون فقيرا، فهنا ننهار عليهم عن الاستقرار.
نعم
فضل. أن يكون غنيا لكن يستطيع أن يقترض من رفقائه أو غيرهم، حيث إن ماله فقد بسرقة أو غيره، فهنا ننصحه بالاقتراض.
وقد يقال كذلك أنه إن كان غنيا أو فقيرا وليس معه مال، وإن كان غنيا وقد سرق ماله أو فقده، فهو يأخذ حكم ابن السبيل الذي تجب له الزكاة. فإن أعطي الزكاة فهنا يتخلص من مسألة القرض. الزكاة من مصارفها ابن السبيل أي المسافر، وإن كان غنيا ما دام ليس معه مال حال سفره أو لم يكن مستطيعا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقت صيام 3 أيام في الحج للعدل للهدي. المذهب أن الأفضل أن يصوم في 7 والـ8 والـ9، وفي هذه الحال يحرم بالحج في 7 بدلا من الـ8، وفي هذا نظر من جهتين: الأولى تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر من حال الصحابة الذين تمتعوا أنهم فقراء وقد أحرموا في اليوم الثامن.
نعم.
الحالة الثانية: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأتى بقدح فشربه أمام الناس، أوحى يوم عرفة ليعلموا أنه مفطر.
نعم.
وقت بدء جواز الصيام: من حين إحرامه بالعمرة، وفي الحديث دخلت العمرة في الحج، فعلى هذا لم يكن مخالفا للآية الآمرة بصيام هذه الأيام الثلاثة.
نعم بصيامي
بصيام هذه الأيام الثلاثة في الحج.
وقت النهاية،
وقت النهاية آخر أيام التشريق.
نعم، هذه مسألة، مسألة الصيام الثلاثة أيام في الحج اختلف في تعيينها على أقوال، منها هذا القول، والقول الذي في المذهب مذهب أحمد أنه يصومها في السابع والثامن والتاسع، والقول الثاني ويأتي أنه يصومها في أيام التشريق. وقد جاءت عدة آثار عن الصحابة في هذا الباب، وهي التي عليها المعول، فأخرج ابن وهب في جامعه بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة الأيام قبل أيام التشريق فليصم أيام منى. فكان ابن عمر أجاز صيام الثلاثة أيام التي قبل أيام التشريق، يعني لعله يقصد الأيام التي ذكرناها وهي السابع والثامن والسادس، السادس والسابع والثامن والتاسع. وهذا الأثر أخرجه أيضا ابن جرير في تفسيره، وأخرج أيضا ابن جرير في تفسيره من قول ابن عباس أنه قال: الصيام للمتمتع من ما بين إحرامه إلى يوم عرفة، ولكن هذا الأثر لا يصح إسناده، ففي إسناده إبراهيم وابن إسماعيل ابن أبي حبيبة ومنكر الحديث، وقال الدرقطني متروك. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أخرى عن ابن عباس وسنده صحيح أنه قال: إذا لم يصم المتمتع فعليه الهدي، ولكنه لم يحدد أيام الصيام في هذا اللفظ. يعني ما يستفاد من هذه الآثار ونحوها أن بعض الصحابة أجاز صيام ثلاثة الأيام التي قبل يوم عرفة، وهي السابع، التي قبل يوم العيد يوم العاشر، وهي السابع والثامن والتاسع، فأجازوا إدخال عرفة في هذا، ولذلك قالوا الأيام التي قبل التشريق. وابن قدامة رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة في المغني بيّن أن لكل واحد من الثلاثة أيام والسبعة وقت جواز ووقت استحباب. فالثلاثة أيام هذه التي يصومها في الحج قبل أن يرجع إلى أهله، وقت اختيارها على ما ذكر ابن قدامة أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة، هذا اختيار ابن قدامة. ثم قال: وأما وقت جوازي صومها فإذا أحرم بالعمرة، يعني مجرد أن يحرم بالعمرة إن علم أنه لم يجد الهدي فلو أن يصوم ثلاثة أيام وإن كان قبل يعني بداية الحج. وهذا قول أبي حنيفة. وعن أحمد أنه قال: إذا حل من العمرة، أي قيد أحمد بدء صيام هذه الثلاثة بأن يحل من العمرة. نعم. وأما مالك والشافعي فقال: لا يجوز إلا بعد إحرام الحج، فمنع صيام هذه الثلاثة قبل الإحرام بالحج الذي يكون في يوم الثامن من ذي الحجة، إن أحرم في يوم الثامن، والسنة بلا شك والإحرام في يوم الثامن. طيب، ثم قال ابن قدامة: هو قول إسحاق وابن المنذر لقول الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج، ولأنه صيام واجب فلم يجوز تقديمه على وقت وجوبه، ووقت الوجوب إنما يكون عند الإحرام بالحج كسائر الصيام الواجب، هذا على قولهم. ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل فلم يجوز البدل، يعني لا يشرع أن يذبح الهدي قبل الإحرام بالحج، فكذلك البدل منه هو الصيام لا يشرع قبل ليش؟ قبل الإحرام بالحج، هكذا قال. ثم رد على ذلك ابن قدامة وقال ولنا، يقصد ليه المذهب أحمد، أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم بعده كإحرام الحج. فأما قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج، وقيل معناه في أشهر الحج، ليس المقصود بعد إحرام الحج، وأشهر الحج تبدأ من شوال. نعم، إنه لابد من إضمار إذا كان الحج أفعالا لا يصام فيها. نعم، إذا كان الحج أفعالا لا يصام فيها، إنما يصام في وقتها. فكانوا يقول إن الآية إنما تدل على وقت الحج، لا يعني الحج كإحرام أو كفعل. ففي نعم، إنما يصام في وقتها أو في أشهرها، ففي قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. نعم، وما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب، يعني يرد على قول مالك والشافعي لأنهم قالوا كيف يصوم قبل دخول وقت الوجوب وهو يعد بدلا عن الهدي، فرد على ذلك بقوله فيجوز إذا وجد السبب كتقديم الكفارة على الحنث وزهوق النفس، وأما كونه بدلا فلا يقدم على المبدل. فقد ذكرنا رواية في جوائز تقديم الهدي على إحرام الحج، فكذلك الصوم، يعني هناك رواية عن أحمد أنه يجوز له أن يقدم أيضا ذبح الهدي على إحرام الهدي. نعم، فهذه الرواية تتوافق مع قوله هذا. نعم، وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فغير جائز، يعني هذا كأنه باتفاق، لذلك قال ولا نعلم قائلا بجوازه، يعني لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يقدم الصيام والبدل عن الهدي قبل إحرامه بالعمرة، هذا لا قائل بهذا، هذا لا خلاف فيه. نعم، إلا رواية حكاها بعض أصحابين عن أحمد وليس بشيء، يعني لا تصح عن أحمد. نعم، هذا خلاصة ما جاء في صيام الثلاثة أيام. نعم، والأحوط بلا شك هو القول الثاني في المسألة الذي أورده المصنف هنا، هو أفضل وقت لصيامها ما نسمعه الآن، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى الوقت الأفضل لصيامها أيام التشريق، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصومها إلا لمن لم يجد الهدي.
هذا واضح، أكمل كلامه.
فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق،
هذا هو الظاهر. نعم، هذا هو الأولى والأفضل، نعم، أن يصوم هذه الثلاثة في أيام التشريق. نعم، تفضل. خلاص نقرأ هذه العبارة ونختم بها إن شاء الله.
رحمه الله تعالى حكم التداوع فيها لا يشترط إلا أن يتداعى في أول أيام التشريق، لازم أن تكون متتابعة لعدم جواز تأخيرها عن آخر أيام التشريق.
نعم، يعني هو الأصل أنه لا يشترط التتابع فيها، ولكنه إن أخرها إلى أيام التشريق، هنا على قول من قال إنه لا يجوز أن تؤخر بعد أيام التشريق، فهنا يجب عليه أن يصوم الثلاثة، لأنه ما في خلاص ما في وقت، فتكون الثلاثة دي آخر الوقت، أنه يصوم الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي أيام التشريق. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، ونكمل إن شاء الله مجالسنا بعد صلاة العشاء.